بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله الحسنى ومع صفاته العلى نتدبر في هذه الأسماء ونستقرأ كتاب ربنا جل وعلا وتقدس وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لنتفهم ونتعقل ونتدبر في هذه الأسماء الحسنى التي تندرج تحت التدبر لكتاب الله عز وجل عموما. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك أسماء الله جل وعلا مذكورة في كتابه، وأيضا مذكورة في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأسماء الحسنى التي قال الله جل وعلا في حقها مخاطبا عباده: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وفي هذا اليوم سأتحدث عن اسمين عظيمين من أسماء الله تعالى الحسنى، وجميع أسماء الله عظيمة، وهما اسم الحي القيوم. الحي القيوم، الحي القيوم جاء مقترنين في ثلاث آيات في القرآن. الآية الأولى هي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والآية الثانية هي آية آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والآية الثالثة هي آية سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وأما اسم الحي فورد كثيرا في القرآن: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وجاء ذكره في القرآن كثيرا. والقيوم أيضا جاء ذكره، لا سيما فيما يتعلق بآثار ومعاني هذا الاسم العظيم، منها قول الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. ويقول جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وأيضا منه قول الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ولذلك هذين الاسمين من أسماء الله تعالى الحسنى العظيمة، فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، على أحد الأقوال هو الحي القيوم، الحي القيوم. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم من أهل التحقيق أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الحي القيوم، يعني تدعو الله تقول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. واسم الله الأعظم حينما نتأمل في سورة في آية الكرسي وفي سورة آل عمران في فاتحة آل عمران نجد بأن هذين الاسمين العظيمين جاء في سياق بيان عظمة الله عز وجل وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك اسم الله الحي، الحي الذي لا يموت، فالله جل وعلا حي لا يموت، لم يسبق بعدم ولا ينتهي إلى موت جل وعلا، فهو الحي الحياة الأبدية الكاملة، فهو ذو الجلال والإكرام. أما جميع مخلوقاته فتموت، ولذلك كل ما سوى الله فهو مخلوق، والمخلوق يجري عليه الفناء والموت. ولذلك قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم من يعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. والقيوم فيه إثبات القيومية لله، وهي صفة لله، وكونه جل وعلا قائما بنفسه مقيما لخلقه. فهذا الاسم يدل على أمرين: الأمر الأول كمال غنى الرب سبحانه وتعالى، فالله له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه. يقول جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأيضا في الحديث إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الأمر الثاني كمال قدرته لهذه المخلوقات، فالله يدبرها لأنه هو المقيم لها، أقامها بقدرته، وجميع المخلوقات مفتقرة إليه. قل جل وعلا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ومن آياته قل جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ولذلك هذا الاسم العظيم والدعاء به، هذين الاسمين العظيمين والدعاء بهما، لا شك بأنه من أعظم الدعاء. وحينما يتأمل الإنسان في هذين الاسمين وينظر في معانيهما وما دلت عليه، لا شك بأنه سيدعو ربه دعاء عظيما، ويسأل الله جل وعلا بهذين الاسمين من خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بدينه وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وللحديث بقية نرجئه إلى اللقاء القادم بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا هذه المكالمة أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
الله خير الشيخ.
وياك الله بارك فيك.
الشيخ سؤال يعني يمكن يرد على بال مثلا عامة الناس وأنا واحد منهم مثلا، أو واحد يسألني مثلا أنه يقول مثلا، طبعا هذا يمكن العالم هو اللي يقدر يجيبه، فيقول مثلا إذا الله سبحانه وتعالى جل في علاه سبق في علمه يعني ان هذا بيسلم وهذا يسلم، فيقول لك ليش مثلا هذا اسلم مثلا هذا مؤمن وهذا غير مؤمن، فيعني شو نرد عليه مثلا؟ يعني ما أدري سؤال واضح ولا
يعني
واضح.
تقصد لماذا المسلم يعني يعذب؟
لا يعني مثلاً اليوم مثلاً سورة تب جذ أبي لهب وتب مثلاً، وأنا في الصلاة مثلاً يا على بالي أن أبو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان ما أسلم ومات على الكفر، وفي غيره يعني أسلم، فشو الحكمة إذا واحد سأل يعني ليش يقول مثلاً في كافر وأسلم وهذا مثلا كان اقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وما اسلم، فهذا شو رد عليهم مثلا اذا واحد سالنا هذا السؤال؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، ما ادري هل في مذهب الحنفي؟ يعني لاحظ كثير، ما ادري هاي بعض الاخوه الاسيويين اشوف انه ما ادري سبحان الله ما لهم حل، يعني حتى في الصلاه اثناء التسليم يعني الامام لما يسلم على اليمين السلام عليكم ورحمه الله هو مع الامام يعني يلف لسه بعد الإمام ما خلص ويسلم معه، يعني حتى ما نقول إنه مثلا يتريى إنه يسلم على اليمين وبعدين يسلم، هو لا مع الإمام. ومنهم يدخلون في معظم الصلوات ما في يعني سنة تحية المسجد أو هذا، فهل هذا في شيء من في المذهب الحنفي مذهبهم من نعرف إنه أكثر شيء مذهب أبي حنيفة النعمان، يعني فلو يوضح الشيخ يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. يفضل شيخ سؤال أبو محمد، يقول هل هناك حكمة أن فالشيخ
في سؤال بالأمس بقي عندنا
أسأل فالشيخ نأخذها
إن شاء الله.
فالشيخ يقول بالنسبة لقريب النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض قاربه لم يسلموا، وهناك من لا يعني فالشيخ يقول يعني يصير للنبي عليه الصلاة والسلام أو ليس له قراب النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، فهل هناك حكمة من هذا الأمر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسائل هذه مسائل تدخل في صميم عقيدة المسلم، وعندنا أركان الإيمان ستة، لا يصح إسلام إنسان حتى يؤمن بهذه الأركان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية القدر، أن تؤمن بأن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وأن الله تعالى ما من شيء في العالم العلوي والعالم السفلي، ما من شيء صامت أو متحرك، ما من شيء شاهد وقائم ومتحرك أو غائب إلا وهو بقدر الله عز وجل. ولذلك قال جل وخلق كل شيء، لاحظ شيء نكرة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادر. المسألة الثالثة، القدر يقوم على أربعة مراتب، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه مهمة جدا، يعني يجب على كل مسلم أن يعرف هذا الشيء. المسألة الرابعة، الله عز وجل استحق اسم العليم والعلام سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وأن الله تعالى خلق عالم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقه، الله جل وعلا عالم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقه، فالله جل وعلا حينما خلق الخلق علم ما هم فاعلون، وإلا كيف يستحق أن يكون الخالق؟ ومن أعجب العجب الذي فعلا لا ينقضي أن يقوم إنسان يفكر بهذا الأمر، يقول كيف يعني الله قدر على هذا كذا، أو هذا كان مسلما ثم كفر، هذا كان كافرا ثم أسلم، يعني أنا أتصور أن يكون هذا بين البشر، كيف إنسان يقول كذا، لكن مع الخالق كيف؟ الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي خلق الكون، هو الذي خلق العرش فما دونه، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل لما خلق الخلق أعطاهم إرادة، ولذلك الإنسان يفعل على الحقيقة ويختار على الحقيقة، يقول جل وعلا وهديناه النجدين، فالله عز وجل أعطى للإنسان طريقين، طريق الجنة وطريق النار، بين له، لكن الله بعلمه السابق بأن هذا سيختار طريق الجنة ولذا قدر عليه، وهذا سيختار طريق النار فقدره عليه بعلمه السابق سبحانه وتعالى. ولذلك لما يحتج الكفار يوم القيامة يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يكذبهم الله ويكفرهم ويبين بأن هذا احتجاج بالقدر على المعصية وهم يكذبون فيها، لأن أصلا هو في الأمور الدنيوية يختار ما فيه مصلحته. وأنا دائما أضرب مثال بشخص مسافر وذكروا له طريقان، طريق طويل وطريق قصير، يعني يصل بمسافة أقل، لكن الطريق الطويل آمن، سفلته، إنارة، إشارات، رجال أمن، محطات، شيء من هذا القبيل، هذا طويل. الطريق الثاني قصير أقصر، لكنه طريق غير مسفلت، طريق ليس فيه إشارات، طريق منعرج، طريق فيه مجاهيل، طريق قد يكون فيه لصوص، قد يكون فيه قطع طرق، قد يكون فيه عقبات ومفاوز ممكن تهلكه، مع أن هذه يمكن يقطع المسافة بساعة وتلك بعشر ساعات. يختار ماذا؟ يختار الطويل. لماذا؟ سلامة لدنياه. كذلك الدين، ذلك الأسف الآن بعض الناس لما تقول له افعل كذا يقول ما الله كتب عليه، هو كذاب، هو كذاب يكذب. لماذا؟ لأنه قادر ويعرف بأنه سيقوم، فيحتج بالقدر على الذنب والمعصي، وهذا لا يجوز. مسألة أخرى، ما العجب أن يذكر الله عز وجل أبو لهب في القرآن، تبت يدا أبي لهب وتب. فالله عز وجل بيّن بأن هذا مصيره النار، وأنه لن يسلم، لن يسلم. لذلك أبو لهب أشرب قلبه محبة الكفر، أبو لهب أصلا منغمس في الضلالة. أبو لهب لم يكتفي فقط بالكفر، بل أصبح حجر عثرة في طريق دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك استحق مثل هذه العقوبة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. في المقابل قد يسلم شخص مضى في يعني الكفر عمر ودهر، لكن الله عز وجل علم بأن هذا لديه من التجرد وإخلاص النية وصفاء الطوية والرغبة في الخير، فوفقه الله عز وجل، وفقه الله عز وجل. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. ولأجل هذا من المهم جدا أن يعني يعلم الإنسان مسألة القدر، وهذا سر الله عز وجل. ولا يجوز للإنسان أن يحاكم الله مثلا، تعالى الله، أو أنه يقيس علم الله على علم المخلوقين، تعالى الله وعز الله، أو أنه يعني يعتقد بأن الله عز وجل قد يخفى عليه شيء، أو أن الله عز وجل لا يعلم ما سيؤول إليه الحال، أو أن الله ما يعلم إلا عند الفعل مثل ما يعتقد بعض الناس، يعني عندما يفعل الإنسان يعلم الله عز وجل ويقدر هذا الشيء. هذا ضلال، هذا انحراف والعياذ بالله. ومسألة القدر، لماذا كف الصحابة عن الخوض فيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بعض أصحابه يخوضون في القدر غضب حتى كأنما تفقع حب الرمان في وجهه من الغضب، يعني احتبس الدم في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا أمرتم؟ إنما أهلك من كان قبلكم لأنهم يضربون كتاب الله بعضه ببعض. فتاب الصحابة، وقفوا عن قضية الخوض في مسائل القدر. ذلك الله عز وجل هو العظيم، هو السميع، هو البصير، هو الذي لا تخفى عليه خافية. وابن آدم مسكين، ابن آدم مسكين، يعني لما نأتي إلى خلق ابن آدم نجد بأنه من أصغر المخلوقات بالنسبة إلى بقية الكون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أذن الله له أن يحدث عن ملك واحد من ملائكة حملة العرش، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مخفق الطير 500 سنة. 500 سنة، هذا ملك واحد. يعني إذا قلنا المنطقة بين الأذن والعاتق 500 سنة، كم حجم هذا الملك وكم حجم بقية الملائكة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله صورة جبريل على الحقيقة مرتين، له 600 جناح سد الأفق عليه السلام، ويأتي إنسان بسيط ضعيف يعني لا يساوي شيء إذا قست على الكرة الأرضية فضلا عن بقية الأجرام السماوية وبقية المخلوقات التي الله عز وجل أعلم بها، ومع ذلك يناكف ويجادل أو والله يحتج على القدر ويقول كيف ربنا كذا وكيف ربنا كذا. سبحان الله العظيم، شيء عجيب والله. هذا المخلوق البسيط يعني إذا تأمل في حياة الله ماذا قال؟ قال فلينظر الإنسان مما خلق. من أين خلقت أيها الإنسان؟ خلقت من ماء مهين، خلقت من ماء ضعيف سهل البذل، فتأتي تتجبر وتسأل. طبعا أنا لا أقصد الأخ السائل، هو جزاه الله خير أثار شيء في نفسي، لأن للأسف موجود الآن بعض الناس عند هذا التفذلق والتحذلق يعني مناكفة وكأنه متكئ على أريكته ويقول كلام بكل سهولة قد يسخط الذي على العرش استوى. فالمقصود بأن الإنسان يقوي إيمانه، يقوي إسلامه، يسلم لله ولرسول الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إيش معنى الاستجابة؟ تسليم لله، ما في لماذا وكيف فيما يتعلق بمسائل الغيب، تسليم لمحمد بن عبد الله، ما في لماذا وكيف وعقل وكذا ما دام أنه صح عن رسول الله. هذا هو الاستسلام. وإلا ما فائدة الإيمان؟ عندنا الإيمان ما فائدته؟ أنك تصدق بالله، تصدق برسول الله، لأن عندنا شيئان غيب وشهادة. الشهادة ما هي؟ الشهادة هذه اللي أشوفها، أشوف السماوات، أشوف الأرض، أشوف بيتي، أشوف السيارة، أشوف الشخص اللي أمامي، هذه شهادة، هذه ليست إيمان. ما يعني يقول الإنسان والله أنا مؤمن بأن هذه سيارتي، ما هذا ليس بإيمان، هذه مشاهدة. الإيمان أن تصدق بخبر الله وبخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام مما جاء في كتاب الله وصح في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن بعض الناس إذا وثق بشخص وأخبره بشيء يحير العقل، ها يحير العقل، ها صدقه. لماذا؟ قال هذا صادق عندي. طيب أين أنت عن كتاب الله؟ أين أنت عن سنة رسول الله؟ اسمحوا لي أطل في الجواب لأني رأيت الحاجة ملحة لبسط مثل هذا الجواب لوجود يعني ظاهرة، وللأسف عند بعض الناس يعني أصبح لديهم زعزعة وأصبح لديهم تلجلج وتردد في قضايا يجب التسليم لها وهي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. حتى لو قلنا مسألة العقل، العقل يرد هذه، أنا ضربت أمثلة عقلية، العقل ما يسمح لك أصلا أنك تعترض على ما جاء في قدر الله وفي كتاب الله وما جاء عن رسول الله. أنا ضربت أمثلة واقعية عقلية الآن يسلم فيها الإنسان، فكيف تعاملك مع ربك عز وجل يكون بهذا الأمر؟
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم. يقول هناك من البعض من الناس يسلم مع الإمام، ويقول هناك أيضا من يدخل ولا يصلي تحية المسجد، هل هناك يقول فضيلة الشيخ مذهب من المذاهب يعني على هذا الأمر؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لمن دخل المسجد وأراد الجلوس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طبيعة الحال كمسألة فقهية خلافية، نعم الخلاف موجود، فعندنا قولان في هذه المسألة. القول الأول قالوا بأن تحية المسجد تصلى في أي وقت لأنها من ذوات الأسباب، فإذا دخل الإنسان المسجد في أي وقت سواء كان وقت نهي أو وقت جواز وأراد الجلوس يصلي. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأيضا في حديث الجمعة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام سريك القطفاني أن يقوم فيصلي وكان على المنبر صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين. القول الثاني قالوا نعم صلاة تحية المسجد سنة إلا في أوقات النهي، قالوا في أوقات النهي ما يصلي، وهذا قول يعني من الأقوال الفقهية. ولذلك المسألة أعتقد بأنه يعني الخلاف فيها فيه قوة وليس فيه شذوذ، ما نستطيع أن نقول القول الثاني شاذ، وإن كان القول الراجح بأنه يصليها حتى ولو كانت في أوقات النهي لأن من ذوات الأسباب. أما مسألة السلام فالثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين، وكان الصحابة رضي الله عنه يتابعونه في التسليم بعدما ينتهي من سلامه، بعدما ينتهي من سلام، فإذا سلم التسليم الثانية سلموا بعده رضي الله عنهم. أما السلام بعد التسليم الأولى فهذا قال به بعض الفقهاء، وعللوا ذلك بأنه حتى لا ينشغل بالركن، حتى لا ينشغل بالسنة عن الركن. كيف ينشغل بالسنة عن الركن؟ قالوا التسليم الأولى ركن والثانية سنة، فإذا بقي ينتظر الإمام حتى يسلم التسليم الثاني يكون قد انشغل بالسنة عن الركن، هكذا يذكرون. أما مسألة أن يسلم مع الإمام فهذا حقيقة يعني حتى ولو قال به بعض الفقهاء فهو قول شاذ مردود، بل صلاة الإنسان على خطر هذا الذي يوافق الإمام في السلام، لأنه قد يسبق الإمام في هذا، وإذا سبق الإمام في السلام ولو بلحظة فقد ذهبت صلاته، فقد ذهبت صلاته. ولذلك نصيحة الإخوان هؤلاء الذين يعتنقون بعض المذاهب الفقهية أنهم يتحققون من قول صاحب المذهب، وأنه لا يقصد أنك تسلم موافق للإمام، أن توافق الإمام في التسليم الأولى، وهذا وإن قال به بعض الفقهاء في المذاهب الأخرى لكن هذا لا يعني بأنه الراجح أو الصحيح.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يطول عمرك. زوجتي تسأل يقول دائما هي تسمع إن الله سبحانه وتعالى أفرض إليه في السجود، فهي عودت على دعاء تضرع ومع رب العالمين إلحاء، يقول أنا أي شيء الله سبحانه وتعالى أنا في وقت الشدائد أطلب من رب العالمين ألا يوفقني في كل الأمور، فيقول هي في السجود، بس هي شو ما أعرف كيفية الترتيب هي تدعي رب العالمين في السجود، فهي تقول أنا في الفرائض مرة أدعي رب العالمين في كل ما تقول سبحان رب العالى سبحان رب العالى تم تدعي رب العالمين، فوقت والكيف والترتيب كيف، عشان هي تقول والله حاجات الكل شيء رب العالمين يستجيبني في السجود، وقالت أقرب الله سبحانه وتعالى إلينا في وقت القيام الليل، فدائما يقول تشعر إن رب العالمين يحميني رب العالمين يعني ما يعني في كل الأمور حياة الدنيا في أي مصائب أي شيء، بس قيام الليل ترتيب الوقت. ثالث سؤال يا شيخ بارك الله فيكم، في بعض الناس في بعض الأسويين بدأوا في الإمارات عشان ما عنده زوجة زوجته في البلاد يزوج من غير مسلمات، غير مسلمات على ديانتها وهو على ديانته، كيف سير أخت بينهم؟ أنا سألته كان يقول والله أنا أقدت مرة على طريقة غير مسلمة ومرة أقدت طريقة الإسلامية، وهذا يصبح حتى في بلاد الإمارات ولا في خارج البلاد، فمثل هذا الأشخاص بعد يجيبون عيال، فشو السبب وكيف هذا عيال وانتبه إلى منه وكيف شوية تواري التوضيح، جزاك الله خير بارك الله فيكم.
جزاك الله خير عبد الله. نعم أم أحمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي محمد.
الله يخليك يزيد فضلك فضيلة الشيخ عبد العزيز، أنا بس عندي توضيح بخصوص الأخ اللي اتكلم من شوية بخصوص أبو جهل. يعني أبو جهل معلش بس أسمح فضيلة الشيخ، أنا توقفني إن هو نزلت فيه آية في القرآن، فلو لو لو هو هيسلم ما كانتش نزلت الآية دي، ولو أسلم كانت هيبقى فيه تكذيب لكلام الله، فكان مش لازم احنا كمسلمين نفكر في الحاجات دي خالص، حاجات نزلت من عند ربنا ونزلت على سيدنا محمد.
واضح محمد ان شاء الله. أيوة. السؤال
عندي سؤال تاني،
تدخلين في السؤال مباشرة.
عندي سؤال تاني بخصوص زوجة بتقول جوزها قال لها ان انا طلقتك بيني وبين نفسي في نيتي، مش تلفظ باللفظ الطلاق، فهل كده بيقع الطلاق يعني ولا لازم ينطق ويقول انت طالق؟
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بدر.
بارك الله فيكم.
سؤالك بالأمس موجود إن شاء الله نجيب عليه.
جزاك الله خير. السؤال الثاني طال عمرك لفضيلة الشيخ، هل يجوز التصدق على شخص مقتدر، شخص عنده راتب ودوم يعني يتسلف بس ما يرد المبلغ؟ يعني أنا الحين مثلا لو أعطيه فلوس في نيتي داخل في نفسي أقول هذا مسامحني صدقة، بس لو أقول لا هذا مسامحني يجيك مرة ثانية بعد يتسلف يتدين ويقول لك ما عندي، وهو مقتدر عندي يعني عند راتب عنده وأنا أعرف هالشخص، هل يجوز تصدق عليه هذا الشخص ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير بدر، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم جيف الشيخ على أسئلة لقاء الأمس في البداية. فضل الشيخ سؤال أبو بدر سأل عن مسجد، يقول كان فضل الشيخ هناك يعني مكان لسباق الهجن وغيره، فيأتي يقول شخص فيطلب من الإمام أن يقيم الصلاة بعد الأذان مباشرة، ويطلب من الإمام أن يصلي صلاة قصيرة.
الحمد لله، أولا إذا كان المسجد في مكان وهذا المكان يوجد فيه أناس مثلا لديهم أعمال أو كذا، فينبغي للإمام مراعاة هذا الحال، وإذا كان إماما راتبا فيستأذن الأوقاف، يقول لهم الآن هناك سباق هجن كذا سأقيم بعد صلاة المغرب مباشرة، يستأذنهم، فإن أذنوا فعل، وإن لم يأذنوا فيلتزم بتوجيهات الشؤون الإسلامية أو الجهة المشرفة على المساجد. أما إذا كان المسجد خاص بحيث أنه لا يتبع للأوقاف وإنما مسجد خاص يتبع للجهة الراعية لمثلا مسألة السباق، فيرجع إلى المسؤولين القائمين على هذه الجهة، يرجع إليهم ويستأذنهم. وأصلا صلاة المغرب ينبغي التخفيف فيها، فمراعاة ظروف هؤلاء ولأحوالهم ينبغي للإمام أن ييسر عليهم، لكن بعد استئذان الجهة ذات الاختصاص.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبيد، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير.
الله أبو عبيد، مسيك بالنور العافية، تفضل.
الشيخ عندي بس سؤالين ما عليك أمر. نعم. بخصوص النوافل إذا صلاة اللي هي قبل صلاة الفجر وقبل صلاة الظهر بعد الظهر، الحين مثلا يوم الحين يقيم الصلاة أنا بدخل بصلي الظهر، أقدر أصلي النافلة اللي قبل صلاة الظهر بعد الصلاة كاملة؟ هذا السؤال الأول بالنسبة لكل الصلوات يعني.
نعم نعم.
والسؤال الثاني، أنا سمعت إن قبل العصر في نافلة 4 ركعات، هل هذه موجودة في السنة ولا موجودة؟ حد يقول لا ماشي قبل العصر صلاة، حد يقول لا شيء 4 ركعات يعني قبل الصلاة. وبس جزاك الله خير.
جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الجواب. حياك الله بيت. أيضا فضيلة الشيخ سؤال الأخت عايدة، تقول فضيلة الشيخ حكم تأخير الصلاة ومتى تكون أنها يعني يصدق عليها أنها أخرت الصلاة عن وقتها؟
الحمد لله، أولا يقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا مؤقتا، يعني كل صلاة لها وقت ابتداء وانتهاء. الأمر الثاني، يحرم على المسلم أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا متعمدا قاصدا ذلك، هذا محرم ولا يجوز. الأمر الثالث، إذا يعني فاتت الإنسان الصلاة، فات وقت الصلاة نسيانا أو نوما أو غفلة مثلا، فلا يأثم الإنسان لكن يجب عليه القضاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. المسألة الأخيرة وهو الجواب على سؤالها، يعني تعتبر الصلاة خارج عن وقته إذا خرج الوقت، يعني مثلا صلاة الفجر الآن ينتهي وقتها متى؟ بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس ولم تدرك ركعة بركوعها فقد خرج وقت الصلاة ويكون صلاتها قضاء لا أداء. طيب الظهر إذا أذن العصر الآن، فإذا أذن العصر خرج وقت الظهر، خرج وقت، فتكون قد أخرجت الصلاة عن وقته. طيب العصر إذا غربت الشمس، فإذا غربت الشمس خرج وقت العصر، والعشاء عفوا المغرب إذا دخل وقت العشاء، يعني حاول أبسطها أنا بالصلوات الخمس. والمقصود بأن الإنسان ينتبه لصلاته، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها.
ساك الأخير الشيخ أبو سيف سأل عن الحجاب الشرعي، يقول ما المصدر الذي نأخذ منه الرأي الصحيح الراجح في مسألة جلباب المرأة المسلمة؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لأدلة الشرع على قسمين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. أما الأدلة المتفق عليها فيها الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذه الأدلة الأربعة. وهناك أدلة مختلف فيها مثل العرف، مثل المصلحة المرسلة، مثل مذهب أهل المدينة، أهل المدينة، مثل الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع. فأخي الفاضل بارك الله فيك، الرجوع في هذا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى الإجماع والقياس الصحيح مع استصحاب فهم السلف الصالح هم القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعين، هؤلاء ممن جاء النص باعتبار فهمهم.
أيضا فالشيخ ذكر، يقول شاب مع فتاة، فيقول صار بينهم يعني، فالشيخ ذكر أنه يريد أن يتزوجها، لكن فالشيخ يقول حالة الظروف بين الزواج، فيقول فالشيخ هل يجوز يعني اللقاء بينهم وشيء من هذا القبيل؟
الحمد لله، إذا أحب شابا فتاة أو أحبت فتاة شابا فإن هذا أمر قد لا يملكانه، لكن ما العمل إذا يعني نشأ بينهما مثل هذا الشعور؟ الزواج. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لم نرى للمتحابين مثل النكاح. ولذلك أخي الفاضل، إذا فعلا تعلقت بامرأة وتعلقت بك فسارع إلى الزواج بها، ولا تقول الظروف الظروف. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الذي يريد الذي يتزوج بغرض العفاف، بغرض العفاف. ولذلك سارع إلى الاقتران بهذه الفتاة، وسييسر الله عز وجل كذلك إن أصلحت النية وقصدت إعفاف النفس وإعفاف هذه المرأة. وحتى لو اقترضت فإن الله عز وجل سيعينك على سداد هذا القرض. والحذر، الحذر من خطوات الشيطان من التواصل أو اللقاء أو الخلوة، هذا كله من المحرمات، وقد يفسد عليك هذا الحب العذري العفيف الذي أنت تقول عنه، قد يفسده. ولذلك سارع إلى الزواج، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج مثل علي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.